والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنبدأ في شرح لامية الإفعالي لابن مالك بحول الله. وقبل تناول البيت الأول من هذه البسيطية سنذكر مقدمات لقرأ أهل العلم أنها ضرورية لفهم أي فن يقدم أو يتلقاه القارئ، وهي التي جمع ابن زكري جمع المقاري يعني بقوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى والسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يلهي جميعا انتصر. تعريف هذا العلم يعرفه الصرفيون بأنه العلم بأحوال الكلمة العربية من حيث التجريد والزيادة والأصالة والعرض والوزن والهيئة. وموضوعه هو الكلمات العربية من حيث أشكالها وهيئاتها وحركات أوائلها وأواسطها لا وآخرها،
إنما يعرض لها من الإدغام والإعلال. وموضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وواضع هذا الفن هو الخليل بن أحمد الفراهيدي
الذي لم يؤلف فيه كتابا مستقلا وإنما أدرج ما ألف فيه في قاموسه وجمعه العين الذي رتبه على مخارج الحكم. وجاء بعده جماعة من الأئمة منهم سيدويه في كتابه الكتاب الذي جمع فيه بين النحو والصرف واعتنى بالصرف عناية خاصة، ومنهم الصيرفي في كتابه الأصول الصرفية. ومنهم أبو عثمان المازني ومنهم المبرد في كتابيه الكامل والخصائص، ومنهم أبو الحسن بن عصفور في كتابه الممطر وكتابه المصرف، وقد حرر قواعد هذا الفن وضبطها واعتنى بها وقدمها خطوة كبيرة إلى. ومنهم ابن الحاجب الإمام الفقيه الأصولي النحوي الذي ألف في النحو الكافية وألف في الصرف الشافي، وغيرهم. ثم جاء أبو عبد الله جمال الدين محمد ابن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الدمشقي دارا الطائي نسبا، الجياني مشا الأندلسي إقليما، الشافعي مذهبا. فاعتنى وهو إمام من الأئمة الكبار في الفقه والنحو واللغة والقراءات، واعتنى في مؤلفاته باللغة والنحو والصرف، فألف الإعلام بمثلث الكلام، وألف الممدود والمقصور، وألف كتابه في النحو التسهيل، وألف الكافية، وألف الخلاصة التي يقول فيها أبو حيان: ألف النظيم ذي الخلاصة أم در، فتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر، فما عرف الأقوام مقدار فضلها، ولكن ثناهم أن مسلكها وعر، كذا يترك الحسناء من بات مهرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. أتيت بلفظ شامخ يا ابن مالك، فأنت به حي وإن طمك القبر. وكذلك لاميته التي بين أيدينا، نسبته إلى علوم اللغة العربية نسبة العموم والخصوص من وجه، ومستمده من العربية لغة العربية الفصحى والقرآن والسنة، وهو علم فاضل لتعلقه بالكتاب والسنة.
حكمه أنه فرض كفاية وقد يتعين على المؤهلين له،
وقد يتعين وفائدته صيانة اللسان عن الخطأ والزلل، مسائله التشريد والزيادة وتصاريف الأفعال والمشتقات كأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر الثلاثية والمصادر المزيد، واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان، والصياغة واسم الأرض مما كثر فيها، وغيرها من المسائل. قال ابن مالك: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه لأملا، ما الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلة. الحمد لغة هو الثناء، من حمد يحمد، وهو الثناء بالجميل على الجميل، على جهة التبجيل، أو هو الثناء في مقابل الفواضل أو الفضائل، وهو أعم من الشكر. الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم. الله جل جلاله يستحق الحمد من الجهتين، من جهة الفضائل ومن جهة الفواضل، أي من جهة أنه المنعم ومن جهة أنه المستحق للحمد. نعم، الفضائل جمع فضيلة وهي صفة الكمال، والفواضل جمع فاضلة وهي النعمة. واللا وال في الحمد لله قد تكون للعهد وقد تكون للسراق، فإذا كانت العهد معناها الحمد المعهود والمعروف لله في الأزل، الحمد المعهود والمعروف لله في الأزل. وإذا كانت معنى الاستراق، إذا كانت الاستراق فمعناها جميع المحامد لله. واللام قد تكون للملك، قد تكون للاختصاص، قد تكون للتعليل، وقد تكون للتعدية، وقد تكون زائدة. نعم. إذا كانت العهد معناها الحمد الذي حمد الله به نفسه في الأزل، الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه في الأزل. وإذا كانت للاستراق أو الجنس فمعناه جميع المحامد لله تبارك وتعالى. نعم. الثناء إذا كان بغير الجميل يسمى ذما، وإذا كان على غير الجميل يسمى تهكما. نعم. كل حمد أو شكر من به الله تبارك وتعالى يقتضي حمدا وشكرا جديدا. فتوفيق العبد، توفيق الله تبارك وتعالى للعبد أن يحمده وأن يشكره، هذا يقتضي الشكر والحمد كذلك. ولهذا قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله شكرا، كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام اتسع العمر. قد تكون
هنا قد تكون للتعدية وقد تكون للتعليل، لكن وقد تكون زائدة، لكن في غير هذا الباب. فلهذا قال ابن مالك: واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل يفي. متى تكون للملك؟ تكون للملك إذا كانت بين ذاتين، أولاهما تملك والثانية تملك، مثل الدفتر لزيد، الدفتر يملك وزيد يملك، فاللام هنا للملك. وتكون للنسبة إذا كانت بين شيئين ثانيهما أولاهما يملك وثانيهما لا يملك، مثل الحبل للدابة. الحبل للدابة نقول النسبة ونقول الإلحاق، هنا للإلحاق. الحبل للدابة اللام هنا للإلحاق. أو إذا قلنا إذا كانت بين ذاتين أولاهما لا تملك وثانيتهما تملك، مثل الغلام لزيد، فاللام هنا للنسبة، أي الغلام غلام زيد. أو عبد الله لزيد، أنا عبد الله ابن زيد. وإذا كانت بين وصف وذات فإنها تكون الاختصاص كما هنا، الحمد لله، اللام هنا للاختصاص،
أن الحمد خاص بالله تبارك وتعالى. هنا لام هنا للاختصاص، الحمد هنا خاص بالله تبارك وتعالى. والله اسم علم على الذات لم يسمى به غير الله. قيل مرتجل وقيل مشتق، وإذا كان مشتقا فإما أن يكون مشتقا من أوليها بمعنى عبد وهي على وزنها، وإما أن يكون مشتقا من أليها بمعنى قصد لأنه هو المقصود في الحاجات، ومنه قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور كثيرة فألفيتكم فيها كراما أماجدا، أو يكون مشتقا من لاها بمعنى السترة لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومنه قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها. وإما أن يكون مشتقا من الإله وهي الشمس لارتفاعها، ومنها من ذلك قول الشاعر: تروحنا من الدهناء عصرا فأعتلنا لإلهة أن تغيب، لأن الله هو الظاهر وهو العليم. وإما أن يكون مشتقا من الإله وحذفت همزته لكثرة السمع: لا أبغي أي لا أحب ولا أطلب، وأبغي من فعل الماضي بغية، وهذا الفعل في لغة العربية على ثلاثة أوزان: يأتي بغية يبغي، ومصدره بغاء وبغن، ويأتي بغاء بالفتح ومصدره بغيا، ويأتي بغاء يبغو بالواو ومصدره بغوا. بغي بمعنى طلب وأحب، وأما بغاء بالواو أو بالفتح، بغاء بالفتح أو بالألف بالواو أو بالألف، فمعناها طاب. وبغية، ولهذا المعنى نومته، وبغية بغن بغاء نصدر بغية بالكسر أولاها صدروا، ولبغى بالواو بغوا وبغى بالفتح بغيا وهو معناه طغى. لا أبغي به بدلا، البدل هو العوض، ولا أبغي به الهاء هنا الضمير إما أن يكون راجعا على الحمد وإما أن يكون راجعا على الله. فإذا كان راجعا على الحمد معناه هذا الحمد لا أبغي به بدلا، وإنما أريد به أعلى مراتب العبادة وهو أن الله يستحق الحمد فحمدته لاستحقاقه للحمد. ومراتب العبادة عند أهل السلوك ثلاثة: المرتبة الأولى هي العبادة خوفا من النار وطمعا في الجنة، والمرتبة الثانية هي العبادة للانتساب إلى الله تبارك وتعالى المرحلة الثالثة الرتبة الثالثة والأعلى هي العبادة لجلال الله، لأن الله يستحق العبادة. ولهذا قال ابن زكري رحمه الله: عبادة العبد لنيله الثواب نازلة كذا لخوفه العقاب. وطلب النسبة ذاك أولى ولجلال الله ذاك أعلى، مع أن العبادة خوفا وطمعا منزلة عظيمة جدا، لأن الله تبارك وتعالى امتدح خيرة خلقه بها، فقال: في أهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال في خيرة خلقه:
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
وإذا كانت الباء راجعة إلى الله فمعناها الحمد، حمد الله لا أبغي به بدلا أي لا أطلب به غيره، حمدا حمدا هنا على مصدر نابع عن فعله، حمدا يبلغ معناها يوصل، ونقول أبلغ ونقول بلغ، وبهما القراءة. قرأ أبو عمرو البصري من العشر أبلغكم، وقرأ الباقون أبلغكم رسالة ربي. أن يبلغ من رضوانه، الرضوان مصدر رضية، فنقول فيه الرضوان بالكسر والرضوان بالضم والرضا والرضا كلها مصادر. لهذا قال أحدهم ينظم هذا المعنى: رضان ورضوان بضم عن تميم والكسر عن أهل الحجاز مستدين. والرضا نوعان: رضا لا سخط بعده، ومثاله رضا الله تبارك وتعالى عن أهل باعة الرضوان وعن أهل بدر: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. ورضا دون ذلك وهو مغفرة الذنوب. الأمل الغاية والقصد، ثم الصلاة الأصل فيها تأتي لمعاني، أصل فيها الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم وإن صلاتك سكن لهم بالقراءتين. قال حفص حمزة الكسائي: إن صلاتك سكن لهم. قرأ الباقون: إن صلواتك سكن لهم. وتأتي بمعنى العبادة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. وتأتي بمعنى الدين، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك، وفي قراءة أخرى: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤك. وتأتي بمعنى الرحمة كذلك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وتأتي بمعنى الثناء ومن قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يطلبوا له الثناء. والصلاة على خير الورى، خير أصلها أفعال التفضيل أخير، وحذفت همزتها لكراهة الاستعمال كما فعل في شر، أصلها أشر. لهذا قال ابن مالك في كافيته: وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منهم وأشر. ومنه قول الشاعر الصبي العربي: يا أم يا أم نادي راعي الإبل فقد تأخر عن أوقاته نزلي، خير العطية ما كانت معجلة وأكرم الناس من يعطي على عجل. هذا صبي صغير يريد الغبوق، يريد الغبوق، تأخر غبوقه. غبوقه هو ما يحلق للطفل أول الليل. فقال: يا أم يا أم نادي راعي الإبل فقد تأخر عن أوقاته نزلي، خير العطية ما كانت معجلة وأكرم الناس من يطيع على عجل. ثم الصلاة على خير الورى، خير معناها أفضل الورى، وفضلية محمد صلى الله عليه وسلم شواهدها كثيرة، منها حديث الاصطفاء ومنها إمامته كما في صحيح مسلم للأنبياء ليلة الإسراء بيت المقدس، ومنها اختصاصه بالشفاعة الكبرى كما في حديث جابر الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرها من الشواهد. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. الورع الخلق، وسمي الخلق ورى لكثرته، فوري الذند بمعنى كثرة ناره، ووري المخ بمعنى اكتنز وكثرة. ما الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا. ساداتنا جمع جمع، ساداتنا جمع سادة، والسادة جمع سيد. السيد هو الزعيم المقدم في قوم. ساداتنا آله الآل، والأهل بمعنى واحد بمعنى واحد، ولكن تختص الآل لأنها لا تسند إلا إلى الشرفاء، وإسنادها إلى غير الشريف نادر. ومنه قول الشاعر: من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوصالنا حين تصل، آل الوجيه، الوجيه فرس، آل هنا نسبت إلى الفرس، هذا من النادر. ومن النادر كذلك قول الله تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون، ولكن آل فرعون لهم شرف باعتبار الدنيا. وآل محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء هم المؤمنون كلا، وفي مقام الذين حرموا الصدقة هم بنو هاشم، وقيل بنو عبد المطلب، وقيل بنو المطلب. وبذلك قال أحمد في أصح رواياته أحمد بن حنبل، وقال الشافعي كذلك، استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم: ما افترق هاشم ومطلب في جاهلية ولا إسلام. وعبد مناف له أولاد غير هاشم وغير مطلب، غير المطلب له عبد شمس وله نوفل، ولكن لا يدخلون في الآل، لا يدخلون في الآل الذين تحرم عليهم الصدق. ولهذا قال البدوي: قال البدوي رحمه الله عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل، لأنه جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباعتبار الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم هم أهل العباءة خاصة، وهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، الحسنان وفاطمة وعلي رضي الله عنهم. وصحبه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يميز بين نوعين منها: النوع الأول بالاعتبار الشرعي أو العرفي، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد في شأن عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصفه. الحديث صحيح. والنوع الثاني باعتبار الاصطلاح والنسبة العامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على ذلك ولو تخلل ذلك رد. وآله وساداتنا آله وصحبه الفضلاء، الفضلاء صفة كاشفة غير مميزة، الصفة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون كاشفة، فإذا كانت كاشفة معناها لا تميز فردا من أفراد الموصوف بشيء. الصحابة كلهم فضلاء، القرآن الكريم، القرآن كله كريم، أعمال مميزة، فهي التي تميز بعض الموصوف. كالرجال الكرماء، الرجال ليسوا كلهم كرماء، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وبعد يتابعها للفصل بين المقدمات والمقاصد أو للتخلص إلى الجواهر، وأصلها أما بعد، وهي الأفصح. أما بالفتح والتشديد للشرط والتفصيل والتأكيد، وبعده فالفعل. واختلف في أول من قالها اختلاف لا طائل من رأي، فالفعل من يحكم تصرفه، فالفعل من يحكم تصرفه يحكم، الإحكام هو الإتقان، ومنه قول الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ويأتي بمعنى القوة، ومنه قول الشاعر فأحبلها رجل نابه فجاءت به رجلا محكما. ويأتي بمعنى قوة الإمساك، إمساك الأمور بقوة، ومنهم الحكم لأنه إمساك الأمور بقوة، ومنهم حكمات القد التي تجعل في فم الفرس، ومن ذلك قول الشاعر القائد الخيل منكوبا دوابرها، القائد الخيل منكوبا دوابرها قد احكمت حكمات القد والأبقى، غزت ثمانا فآضت ضمرا خدجا، من بعد ما جنبوها بدنا عققا. محل الشاهد حكمات القد، القد أي الجلد، وكذلك الإحكام يأتي بمعنى الكف عن السفاهة، ومنه قول الشاعر جرير أبني حنيفة أحكم سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. التصرف هو التقلب، ومنه قول الله تبارك وتعالى تصريف الرياح، أي يحكم ما يطرأ للفعل من زيادة ونقص، من ما يتعلق به من مشتقات، يحوز من اللغة الأبواب والسبل، يحوز معناها يحوي من اللغة، اللغة في الأصل هي ما يعبر به كل قوم عن أفكارهم، والمقصود هنا اللغة العربية، وهي من لغة ومنه اللغو، من الفعل لغى ومنه اللغو. وهو الكلام الذي لا فائدة فيه. نعم لغى يلغو. يحز من اللغة الأبواب والسبل. الأبواب جمع باب، والباب في الأصل هو الفرجة التي يتوصل بها إلى داخل الشيء أو يخرج بها من الشيء، وهو حقيقة في المباني ومجازا في المعاني. وبه الغزى، بعضهم قال فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. فما شيء حقيقته مجاز، الشيء ما هو الشيء الذي حقيقته مجاز؟ مجاز أي معناها المكان الذي يجتاز منه، حقيقته أنه يجتاز منه، هو الباب. وأوله وآخره سواء يقرأ من الجهتين، يقرأ من مؤخرته ومقدمته. باب إن شئت تقرأها من الوراء وإن شئت تقرأها من الأمام. ثلاثي تكون من ثلاثة حروف وفيه حرف مد وهو الحرف الأوسط منه ألف له الإعراب هو معرب، لأن الباب كلمة معرب. والبناء لأنه يبنى في المباني. إذن فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. والسبل، سبل جمع سبيل والسبيل، والسبيل وهي حقيقة في الأرض ومجاز كذلك في اللغة. فهاك نونا محيطا بالمهم، هاك الهاء للتنبيه، و الفاء هي الفاء الفضيحة، والهاء للتنبيه، والكاف للخطأ. والهاء والكاف تشكلان معا اسم فعل من الأمر، هاك هاك هاكما هاكن هاكم إلى آخره. فهاك نونا، والنون من نظم ينظم، نظم ينظم نونا معناها ألف كلاما ورتبه، وهو اصطلاحا الكلام الموزون المقفى، كلام الموزون المقفى. محيطا، والإحاطة هي الدوران على أطراف الشيء، ومنه قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن قول الهدهد لسليمان فأحط بما لم تحط به، أي درت على أطراف ما لم تدر عليه. محيطا أي مستوعبا وجامعا بالمهم، مهم من أهم، أهمه الشيء بمعنى أحزنه وأغنه. والمهم معناها الذي الذي يحزن فوته، الذي إذا فاتك تصاب بالحزن، ينبغي أن لا يفوتك، ينبغي أن تحرص عليه. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، وقد يحوي التفاصيل أي الجزئيات والمفردات المنثورة، من يستحضر الجملة أي الكليات والقواعد العامة، من استحضرها وتمكن منها واستوعبها ورسخت في ذهنه فإنه يستطيع أن يكتشف من خلالها الجزئيات والمفردات. قال: باب أبنية الفعل وتصاريفه. الأبنية جمع قلة، لأن هذه الأبنية قليلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جمع قلة كما قال ابن مالك. وتصاريفه، تصاريفه جمع تصريف،